الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى المطلب السادس. قاعدة أم قاعدتان؟ وقع البحث بين الأعلام في أن الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة، فبالتالي نعنون البحث قاعدة الفراغ والتجاوز، أم قاعدتان فبالتالي نعنون البحث قاعدتا الفراغ والتجاوز. ولعل أول من تطرق للبحث في هذا المطلب هو الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه كما في فرائد الأصول، ثم بحث ذلك من جاء من بعده كالمحقق النائيني والأصفهاني والعراقي وإلى آخره. والمعروف بين المتأخرين أو المشهور منهم أن الفراغ والتجاوز قاعدتان وليست قاعدة واحدة. وذهب بعض من الأعاظم إلى أنهما قاعدة واحدة ممن ذهب من المعاصرين لذلك السيد السيستاني أدام الله ظلاله. وهناك ثمار تترتب على كونهما قاعدتين أم قاعدة واحدة، فسنبحث إن شاء الله تعالى المطلب هذا في مقامين. المقام الأول مقام الثبوت، والمقام الثاني مقام الإثبات. فنبحث المسألة بحسب ما يقتضيه العقل والأدلة العقلية، هذا في مقام الثبوت، ثم ما تقتضيه ظواهر الأدلة الشرعية أنهما قاعدة أم قاعدتان. وبعدما نفرغ من تحقيق وغربلة المسألة نشير بإذنه تعالى إلى الثمرة المترتبة على ذلك. فيقع البحث أولا في مقام الثبوت. توجد عدة احتمالات ثبوتية في المقام. الاحتمال الأول استحالة أن تكون قاعدة واحدة، بل لابد أنهما قاعدتان مختلفتان تماما، فلا يمكن عقلا أن يجعلهما الشارع المقدس في قاعدة واحدة. وقد ذكر لهذا الاحتمال عدة وجوه، فيستفاد من كلام المحقق النائيني 5 وجوه، ومن كلام السيد الخوئي 4 وجوه، ومن كلام السيد الروحاني 7 وجوه، وسنشير إلى الوجوه المهمة. الوجه الأول ما أشار له المحقق النائيني أعلى الله مقامه وهو أن موضوع القاعدتين مختلف ومتعلق الشك مختلف، فإن متعلق الشك في قاعدة التجاوز هو الشك في أصل الوجود، كمن شك أنه ركع وقد دخل في السجود فهو يشك في أصل الركوع. فالشك في موارد قاعدة التجاوز على نحو مفاد كانت تامة، يعني الشك في أصل الوجود. وأما متعلق الشك في قاعدة الفراغ فهو الشك في صحة الموجود، فبعدما فرغ المكلف من صلاته يشك هل هذه الصلاة الموجودة صحيحة أم لا، وهذا الشك على نحو مفاد كان الناقصة، حيث لا يتصف الشيء بالصحة إلا بعد وجوده. فبما أن الشك في قاعدة التجاوز متعلق بأصل الوجود فهو على نحو كانت تامة، وفي موارد قاعدة الفراغ متعلق بصحة الموجود فهو على نحو مفاد كان ناقصة، ولا يوجد جامع مشترك بين المفادين فإنهما متغايران بتمام الذات، والنسبة في مفاد كانت تامة تختلف عن النسبة في مفاد كان الناقصة، فهنا النسبة متعلقة بأصل الوجود وهناك النسبة متعلقة بصحة الموجود، ولا جامع مشترك بين النسبتين بين أصل الوجود وصحة الموجود. وبناء على هذا الأساس فلا يمكن أن تكون القاعدتان قاعدة واحدة، وأن يجعلهما الشارع المقدس بدليل واحد، بل الفراغ قاعدة والتجاوز قاعدة، ودليل كل واحدة يختلف عن الدليل الأخرى. واضح؟ وأجيب من قبل العلماء بعدة إجابات. الجواب الأول، ما يستفاد من كلام الشيخ الأعظم في فرائد الأصول وهو أن متعلق الشك في كلتا القاعدتين واحد، وهو الشك في أصل الوجود، فكما أن متعلق الشك في قاعدة التجاوز الشك في أصل الوجود على نحو مفاد كان التامة، كذلك الشك في قاعدة الفراغ متعلق بالشك في أصل الوجود وليس الصحة، فالشك هو على نحو مفاد كان التام أيضا. والوجه في ذلك، أما بالنسبة لقاعدة التجاوز فواضح أن الشك في أصل الوجود، لكن الكلام كيف حول الشك في قاعدة الفراغ إلى كونه شكا في أصل الوجود، باعتبار أن الشك كمتعلق بالوجود الصحيح. يعني من شك في صلاته بعد الفراغ منها فهو يشك في الوجود الصحيح للصلاة. وإذا كان الشك في الوجود يعني كان على نحو مفاد كانت تامة كقاعدة التجاوز. إذن بالإمكان أن نرجع الشك في قاعدة الفراغ إلى الشك في الوجود الصحيح لا في صحة الموجود بعد الفراغ عن وجوده، بل الشك في أصل وجود صحيح كما هو الحال بالنسبة لقاعدة التجاوز. فالنسبة إذن في القاعدتين واحدة، وإذا كان كذلك فلا مانع أن تكون قاعدة واحدة، ويجعل الشارع دليلا واحدا على كلتا القاعدتين. هذا كله بحسب الثبوت، يعني لو كنا وعالم الثبوت والعقل فلا مانع أن العقل يقول الشك في موارد الفراغ نرجعه إلى الشك في وجود، لكن في وجود الصحيح، وإن كان في الفراغ في أصل الوجود، أما هنا في الوجود الصحيح. والمهم أنه رجع الشك إلى أصل الوجود، فالنسبة واحدة في القاعدتين، فيمكن أن يكون هناك بينهما جامع مش ترك فيجعلهما الشارع بدليل واحد. واضح الكلام؟ هذا جواب آخر، هذا جواب آخر سنشير إليه إن شاء الله تعالى. هذا جواب من؟ الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف. ولكن أشكل على هذا الجواب من قبل المحقق النائيني والمحقق العراقي، بأنه لو سلمنا بما ذكر الشيخ الأعظم من أن الشك في قاعدة الفراغ يكون شك في الوجود الصحيح، فهذا معناه أن قاعدة الفراغ ستختص بالعبادات ولا تجري في المعاملات، مع أنه لا يلتزم بذلك، بل قاعدة الفراغ كما تجري في العبادات تجري في المعاملات. والسر في ذلك هو أن موضوع الأثر في موارد قاعدة في المعاملات، موضوع الأثر الشرعي في المعاملات ليس وجود صحيح بل صحة الموجود، بخلاف موضوع الأثر الشرعي في العبادات فهو وجود الصحيح. بيان ذلك بالمثال يتضح لك الأمر. لو شك المكلف في أن في صلاته، لو شك في صلاته بعد الفراغ منها، فيمكنه إجراء قاعدة الفراغ ويثبت بجريان قاعدة الفراغ وجود صلاة صحيحة. وإذا ثبت وجود صلاة صحيحة فرغت الذمة ولم يكلف بالإعادة ولا بالقضاء، فالمناط على وجود صلاة صحيحة. أما في المعاملات ليس المناط على وجود بيع صحيح، إجارة صحيحة، بل المناط على صحة البيع الموجود، صحة الإجارة الموجودة، يعني موضوع الأثر في المعاملات على نحو كان ناقصة ليس كانت تامة. فإذا كان البيع الموجود صحيحان ترتب الأثر وهو النقل والانتقال الملكية، ترتب الأثر وهو ثبوت الخيار شرعا وهلم جرا، وليس موضوع الأثر وجود بيع صحيح. لا، لابد من اتصاف هذا البيع أنه صحيح حتى يثبت الملك ويثبت الخيار وهلم جرا. فلو شككنا في صحة البيع وأجرينا قاعدة الفراغ، غاية ما يثبت وجود بيع صحيح، لكن هذا لا يثبت صحة البيع الموجود الذي هو موضوع الأثر الشرعي. فلا فائدة إذن من جريان قاعدة الفراغ في المعاملات، لأن موضوع الآثار الشرعية في المعاملات على نحو كان ناقصة لا على نحو كانت تامة. فإثبات الآثار الشرعية بإجراء قاعدة الفراغ في المعاملات من قبيل الأصل المثبت، حيث إننا بإجراء الفراغ على نحو مفاد كانت تامة نثبت الآثار التي تكون على نحو مفاد كان الناقصة، وهذا من الأصل المثبت وهو غير مثبت. ولكن أجاب سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف بأنه لا فرق بين العبادات والمعاملات، لو كنا والعقل ما فرق. فكما أن المناط وجود صلاة صحيحة في فراغ المناط وجود بيع صحيح حتى يترتب الأثر النقل والانتقال ويثبت الخيار، لو كنا والعقل فلا فرق. بل حتى لو كنا وما يستفاد من ظاهر الأدلة، فأقصى ما تفيده الأدلة وجود بيع صحيح، وليس بالضرورة أن نثبت أن هذا البيع الخارجي متصف بأنه صحيح، بل المناط وأنه وجد بيع صحيح شرعا فيترتب الملك والخيار، وبالتالي يكون كلام الشيخ الأعظم تام أن الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة لا مانع. واضح الكلام؟ هذا جواب الشيخ الأعظم، وما أشكل عليه وما أجيب عنه. الجواب الثاني، ما ذكره المحقق النائيني أعلى الله مقامه، وهو قريب مما ذكره الشيخ الأعظم، وحاصله أن المراد من الشك في الشيء الذي ذكر في النصوص الشك في أصل الوجود بمفاد كان التام، فالمشكوك فيه في كلتا القاعدتين هو الوجود، لكن في قاعدة التجاوز المشكوك فيه الجزء، نشك في الجزء يعني نشك في الركوع بعدما انتقلنا إلى السجود، هذا في قاعدة التجاوز. وأما في قاعدة الفراغ فالشك في الكل وليس في الجزء، فبعد الفراغ من الصلاة نشك في وجود الصلاة، وشكنا في وجود الصلاة يرجع للشك في الركوع مثلا في الجزء، لكنه على كل حال شك في الوجود. فنحن في موارد قاعدة الفراء التجاوز نشك في وجود الجزء، وفي موارد قاعدة الفراغ نشك في وجود الكل لأجل الشك في الجزء. فإن من شك في وجود الجزء شك في وجود الكل. إذن فالشك في كلتا القاعدتين يرجع إلى الشك في أصل الوجود. غاية الأمر في موارد التجاوز الشك في وجود الجزء، وفي موارد الفراغ يكون الشك في وجود الكل لأجل الشك في الجزء أو الشرط مثلا. وبناء على هذا الأساس فلا مانع أن القاعدتين تكونان قاعدة واحدة، أن الشك في أصل الوجود، ويجعل الشارع دليلا واحدا على كلتا القاعدتين. هذا على المستوى العقلي والثبوتي، أحسنتم. الجواب الثالث والأخير وهو ما ذكره سيدنا الخوئي. إذن جواب الأول من وين؟
الشيخ
الأعظم. والثاني النائيني. والثالث الخوي على الله مقامه الشري. وحاصله بأنه لو كنا وعالم الثبوت فلا مانع أن الشارع يجعل القاعدتين بدليل واحد وفي قاعدة واحدة. وإن كان دقق ما وإن كان الشك في موارد التجاوز في أصل الوجود على نحو كان تام، وفي موارد الفراغ في صحة موجود على نحو كان الناقصة، حتى لو كان كذلك نقول لا مانع أن تكونا قاعدة واحدة وجعلت بدليل واحد. والسر في ذلك هو يرجع إلى حقيقة الإطلاق، فإن الإطلاق كما مر عليكم في الأصول عبارة عن رفض القيود لا جمع القيود. فالإطلاق يعني رفض القيود وإلغاء الخصوصيات. فلو قال الشارع مثلا الخمر حرام، الخمر حرام هذا دليل مطلق، فمعنى ذلك أن الشارع لم يلحظ في هذا الخمر خصوصية معينة، أنه أحمر أصفر أخضر من العنب من التمر وهلمة جرة، فلم يلحظ أي خصوصية إلا أنه خمر، فالخمر حرام. كذلك في المقام حينما يجعل الشارع دليلا من قبيل كل ما شككت فيه مما مضى فامضه، فهو لم يلحظ خصوصية معينة في هذا الماضي، وأن هذا المشكوك فيه الشك في أصل وجوده أو الشك في صحة الموجود، بل كل ما كان مشكوكا أمضه، كل ما كان مشكوكا أمضه، ولم يلحظ الخصوصيات حتى تقول يلزم أن الشارع لاحظ خصوصيتين أو نسبتين متنافرتين في دليل واحد، وهي نسبة كانت تامة وكان الناقصة، بل لاحظ الشارع فقط ذات المشكوك، ولم يلحظ أن الشك في أصل الوجود أو في صحة الموجود حتى تقول جمع بين اللحاظين وجمع بين النسبتين المتنافيتين في دليل واحد. بل حقيقة الإطلاق رفض القيود، فلم يلحظ شيئا، إنما كل ما شككت فيه امضى أيا كان هذا الشك. نعم هذا الإشكال يتجه لو فسرنا الإطلاق بجمع القيود وملاحظة القيود، يعني أن الشارع إذا أطلق فقد لاحظ ما كان على نحو كان تام وما كان على نحو كان الناقصة وجمع بينهما في دليل واحد، لكن الإطلاق لا يعني إلا رفض القيود. هذا هو الواقع، واضح الكلام؟ فإذا كان الإطلاق لا رفض القيود وعدم ملاحظة القيود، إذن فلا مانع أن يجعل الشارع دليلا واحدا على كلتا القاعدتين فتكونان قاعدة واحدة. واضح الكلام؟ ولكن أشكل من قبل بعضهم على ما ذكره السيد الخوئي بأنه حتى لو كان الإطلاق عبارة عن رفض القيود، لكن الشارع في مقام الثبوت لابد أنه قد لاحظ الحكم من هذه الجهة، هل هو مطلق أو مقيد، إذ لا يمكن الإهمال، فلا بد أن الشارع لاحظ هذا المشكوك، هل الشك في أصل وجوده أو الشك في صحة الموجود، إذ لا يمكن أن الشارع لم يلحظ أي شيء، فهذا إهمال والإهمال مستحيل. وهذا الذي ذكره السيد الخوئي إنما ينفع في الإطلاق الإثباتي لا الإطلاق الثبوتي، وبحثنا الآن فعلا في مقام الثبوت. فلاحظ وتبصر، تم الكلام في هذا الوجه الأول وذكرنا عليه إجابات ثلاث: إجابة من قبل الشيخ الأعظم، وإجابة من المحقق النائيني، وإجابة من السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. وعلى أي حال يمكننا الاكتفاء ما دمنا في عالم الثبوت بأي من الجوابين، بجواب النائيني أو حتى بجواب الشيخ الأعظم، فهذا الوجه إذن ليس تاما، والحمد لله رب العالمين.